اسمها عائشة ويدعوها أبوها آذر، وهذا اسمه عمر، ويضطر أهله أن ينادوه برستم، وهذا مضيق باب السلام ويدعوه البعض بهرمز، وذاك الخليج العربي، ويدعي آخرون فارسيته، عرب على ضفته الغربية، وآخرون لا يختلفون كثيرا على الضفة الشرقية، سوى أنهم يتعرضون للقمع الإيراني. على الضفة الغربية من الخليج العربي ترتدي المدن حللها مبان شاهقة ومشاهد تعكس واقعا وحياة آمنة تقول إن كل شيء حسن. وعلى الضفة الشرقية من الخليج نفسه يقطن عرب لا يختلفون كثيرا عن إخوانهم على ضفته الغربية، يقبعون تحت الاحتلال الإيراني. الجمهورية الإيرانية الكثيرون يجهلونها، سوى تلك المشاهد التي تبثها فضائيات العالم عن العاصمة طهران، حيث الدوائر الحكومية والأسواق المزدحمة والشوارع والميادين التي لا تكاد تخلو من المارة ليلا أو نهارا. لكن على بعد مئات الكيلومترات يبدو المشهد مختلفا إلى حد كبير، فهؤلاء العرب يسكنون أرضا يعرفها البعض بالأحواز أو أهواز بالنطق الفارسي، أو حتى عربستان، ذلك الاسم القديم الذي كان يطلق على المنطقة التي تسكنها قبائل عربية تضرب جذورها في أعماق التاريخ.
تلك المنطقة سكنتها القبائل السامية منذ فجر التاريخ. التاريخ علمنا أن أولى القبائل التي سكنت تلك المنطقة حوالي 3000 قبل الميلاد كانت القبائل العلامية، وثم كانت جزءا أساسي من مملكات والإمبراطوريات السامية التي سادت تلك المنطقة، مثل البابلية الأولى والبابلية الثانية والأكادية إلى آخره.
وظلت المنطقة العربية في صراع متواصل مع الفرس، يغلبونها تارة وتهزمهم أخرى، حتى جاء الفتح الإسلامي في معركة القادسية ليحسم المعركة ويرجح كفة العرب المسلمين لقرون طويلة.
كانت المنطقة الأحوازية أو بلاد علام قد كانت تعرضت إلى بعض الاحتلالات على أثر وجود الآريين أو الفرس، وبمجرد وصول العهد الإسلامي أو نشوء العهد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم ونشره لمبادئ الإسلام في تلك المنطقة، طالب الأحوازيون والعراقيون الذين كانوا يرزحون تحت نير الاحتلال الفارسي الساساني من التحرر من ربقة الاحتلال، فناصرهم المسلمون ووصلوا إلى الأحواز والعراق وتحررتا على أثر المعركة المعروفة معركة القادسية.
وظل المسلمون العرب في الأحواز يحكمون نحو 500 عام قبل أن تندلع الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، ويصل الاشتراكيون إلى السلطة. روسيا أصبحت دولة عظمى تسعى لتحقيق أحلامها القديمة التي كان أهمها الوصول إلى المياه الدافئة، لا سيما تلك التي تقع في منطقة الخليج العربي الاستراتيجية. أثار الأمر الإمبراطورية البريطانية التي كان يحكمها في ذلك الوقت رئيس الوزراء هربرت هنري سكويث، فقررت دعم إيران للوقوف أمام روسيا ومنعها من الوصول لمياه الخليج، وكان الثمن هو الأحواز.
اجتمعت المصلحة البريطانية مع المصلحة الإيرانية، إذ إيران تتطلع منذ القديم إلى ابتلاع هذا القطر والاستيلاء على المناطق العربية المجاورة.
وفي عام 1914 اندلعت حرب ضروس عرفت بالحرب العالمية الأولى، ولم تضع أوزارها سوى في العام 1918 لتنتهي بهزيمة ساحقة لدول كان من بينها تركيا وريثة الخلافة العثمانية، فكان لابد من إضعافها من خلال تقوية الدولة الفارسية التي تسعى للسيطرة على المنطقة. ومع سقوط الخلافة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1924 وقيام الدولة العلمانية في تركيا، أصبحت الأجواء مهيئة بشكل كامل لابتلاع إيران للأحواز بإماراتها الخمسة المحمرة وآل علي والمرازيق والقواسم والعبادلة.
تم احتلال هذه الإمارات العربية منذ 1918، وتم استكمال الاحتلال تماما بتاريخ 20 نيسان 1925.
للأسف التاريخ المستقر واليقيني في عقول كثير من المثقفين والأكاديميين العرب عن نتائج الحرب العالمية الأولى بيركز على انتصار بريطانيا وفرنسا وهزيمة ألمانيا، بينما الحرب العالمية الأولى في أساسها كانت موجهة كضربة إجهاضية لدولة الخلافة الإسلامية اللي نتج عنها تأثيرات بالغة الخطورة على كل الكيانات الإسلامية فيما بعد وعلى رأسها الأحواز.
فالمنطقة كانت متواصلة في الحكم العربي وفي الإطار الجغرافي العربي الأحوازي لغاية أكثر من 500 عام، من 1424 ولغاية 1925 حينما حصل الاحتلال بصعود نجم المجرم رضا شاه بهلوي الذي كان وزير دفاع الدولة الغاجارية.
وبعيد الاحتلال قتل آخر حكام الأحواز الأمير خزعل الكعبي الذي حكم إمارة عربستان بين عامي 1896 و1925، حولها أثناءها إلى ملجأ للعرب وداعم لهم.
فوجدت بريطانيا أن أفضل حل هو أن تتصدى إيران لروسيا وتقف حاجزا بينها وبين الخليج، فكانت الصفقة وكان الثمن هو الأحواز، فاحتلت الأحواز في سنة 1925 واعتقل أميرها الشيخ خزعل الكعبي وولده بمؤامرة مشتركة بريطانية إيرانية، ونقل إلى إيران ومات هناك في السجن بعد حوالي 10 أعوام.
صراع النفوذ لم يكن وحده المتسبب في ضياع الأحواز، فالإمارة العربية كانت أول منطقة يكتشف فيها النفط عام 1903، كما استخرج النفط من أول بئر فيها عام 1908 ليضعها في قلب اهتمامات العالم الذي كان ولا يزال متعطشا للطاقة،
حيث أن منطقتنا الغنية بالنفط وبالمشتقاته هي تعتبر أفقر المناطق في إيران اليوم، وحتى على صعيد الفقر فهي تعتبر المنطقة الثانية على صعيد إيران بعد طهران من حيث التعداد السكان.
سنوات مرت قبل أن تندلع الحرب العالمية الثانية لتحتل بعدها الولايات المتحدة بقيادة فرانكلين روزفلت مكان بريطانيا العظمى كدولة إمبريالية تتحكم في مقاليد الأمور في العالم وتمشي على خطى الإمبراطورية القديمة في تقوية إيران واستغلالها كفزاعة للمنطقة كجسم غريب فيها.
الفرس قلة ضمن شعوب الهضبة الإيرانية، وهذا من قديم الزمان، يعني حينما تجمع شعوب الهضبة الإيرانية إلى بعضها الفرس لا يشكلون نسبة 35%، والباقي عرب وأبلوش وأذريون وأكراد ويعني قوميات أخرى. وهذا التشكيل من قديم الزمان، من آلاف السنين هذا التشكيل موجود. الفرس ليس لهم امتداد في العموم خارج الهضبة الإيرانية على عكس القوميات الأخرى. هذا خلق حالة من الشعور بالنقص والخوف والرهبة لدى الفارسي، وهو يريد أن يجمع تحت جناحه هذه الشعوب، مع أن جناحه لا يقوى على هذا الجمع.
الواقع الاجتماعي لعرب العرب في الأحواز، إلى أبناء الشعب العرب في الأحواز، المشكل من عدد كبير من القبائل في المنطقة الشمالية من الأحواز، يقدر عدد القبائل الكبرى ب 350 قبيلة وعشيرة، وفي المنطقة الجنوبية من الأحواز ما يقارب 260 قبيلة. تلك القبائل والعشائر العربية القاطنة إقليم الأحواز العربي لها امتدادات طبيعية في كل أرجاء الوطن العربي.
وفي تلك الآونة رأت واشنطن أن تتخلص من أي أثر لقوة بريطانية في المنطقة، فدفعت رئيس الوزراء الإيراني آنذاك محمد مصدق لتأميم النفط وانتزاعه من الشركات البريطانية، فأعلن عام 1951 تأميم النفط وأيده البرلمان. وهنا تحركت المخابرات الأمريكية لتسقط مصدق عن طريق انقلاب الشاه رضا خان،
الذي دعم قرار محمد مصدق رئيس وزراء إيران ما بعد الحرب العالمية الثانية بتأميم النفط. كانت الولايات المتحدة، النفط كانت تسيطر عليه بريطانيا. بعد سيطرة أو تأميم النفط الإيراني تحولت الولايات المتحدة لكي تحدث الانقلاب الشهير على مصدق، الذي أصبح مستقرا في الوثائق الأمريكية والغربية وفي كل الوثائق في العالم أن الولايات المتحدة كانت خلفه.
وفي تلك الأثناء ظل الأحوازيون الضحية الأولى والقربان الذي اعتاد الغرب تقديمه لإيران للحصول على أكبر مكاسب من الدولة الفارسية. ومع تولي محمد رضا بهلوي تفاقمت الأزمة، وتحولت الندوب السطحية في جسد الأحواز إلى جروح غائرة، واتسعت دائرة العدوان الإيراني لتشمل دول الجوار العربية.
وتواصل هذا العمل حتى فيما بعد حينما صعد ابنه الشاه للسلطة في إيران، فتم أيضا احتلال الجزر الإماراتية، وتواصل هذا المد لغاية أيضا 75 حينما تم توافق أو إجبار العراق على التنازل من شط العرب في اتفاقية عرفت باتفاقية الجزائر.
بل ظل الدور الوظيفي لإيران كما هو، أي السيطرة والسطوة على منطقة الأحواز باعتبارها مصدر قوة إيران، سواء بالنسبة للثروات الموجودة فيها أو بالنسبة للتكوين الجغرافي.
ظلت الأمور تتطور من سيء إلى أسوأ حتى حدث ما لم يكن في الحسبان. اندلعت ثورة عارمة اعتبرها البعض نقطة فاصلة ليس في تاريخ إيران وحدها، بل في تاريخ المنطقة برمتها. ثورة أشعلها رجال الدين المعممين بقيادة الخميني عام 1979. أيد الأحوازيون الثورة في البداية أملا في الحصول على جزء من حقوقهم السليبة، وعقدوا صفقة مع الخميني قبل أن يدخل إيران، وناصروه على أن يمنحهم حقوقهم. وبالفعل نجحت الثورة، وبعد أن استتب الأمر توجه وفد من الأحوازيين للقاء القائد الجديد والمطالبة بثلاثة أشياء تمثلت في السماح بتدريس اللغة العربية وتأسيس جمعيات عربية، بالإضافة إلى تأسيس صحيفة ناطقة بلغتهم. لكن جواب الخميني جاء سريعا، وبالتحديد في يوم الأربعاء 29 من مايو عام 1979، بعد نحو 3 شهور من ثورته.
أوعز الخميني إلى الحاكم العسكري لعربستان الذي يسمى أحمد مدني، فاجتاح الأحواز بقوات عسكرية وصاروا يطاردون الأحوازيين، بحيث قتلوا في ليلة واحدة أكثر من 100 شاب أحوازي واعتقلوا أكثر من 500، وسمي ذلك اليوم بيوم الأربعاء الأسود. هذا كان رد الخميني، وهذا كان وفاء الخميني مع العرب الأحوازيين، واستمرت مأساة الأحواز، وفي كل فترة تزداد المأساة وتتخذ لونا جديدا إضافة إلى أنواع وألوان المأساة التي سبقت ذلك.
ولغاية مجيء الخميني إلى سدة الحكم في إيران في العام 1979 كانت هنالك مفارقة أو ظلم مضاعف قد حمل على الأحوازيين في أثناء صعود الخميني، حينما رفع شعارات إسلامية وغلف مشروعه الفارسي المتواصل منذ 25 والذي تواصل وما زال المتواصل لغاية هذا اليوم تحت شعارات إسلامية، وعلى أن إيران تدعم القضية الفلسطينية، الأمر الذي حجب نضال الأحوازيين لسنوات أخرى وأخر استغلالهم عن هذا الكيان الغريب واللا شرعي.
ومن عيون العراقيين التي يربط العراقيون كنوزهم.
في العام 1980 أتيحت للأحوازيين فرصة مهمة للتحرر عندما اندفع عشرات الآلاف من الجنود العراقيين إلى عمق الأراضي الإيرانية لتبدأ حرب طاحنة استمرت لثمان سنوات متواصلة. انتهت الحرب ولم يحصل الأحوازيون على حقوقهم، ليبقى نحو 8 ملايين إنسان محتفظون بعاداتهم العربية على مساحة أرضهم البالغة 324,000 كيلومتر مربع، وتشمل 24 مدينة أشهرها المحمرة وأبو شهر وعيلام وبندر عباس والحويزة، بالإضافة إلى نحو 3,000 قرية تملك أراض مشهورة بجودتها وتندرج فيما يعرف بالهلال الخصيب.
هلال الخصيب الذي يبدأ من فلسطين ويمر بلبنان وسوريا والعراق لينتهي بالأحواز. ولو لاحظنا هذا المعنى الهلال الخصيب يقصد فيه الأراضي الخصبة العالية الجودة في مسائل الزراعة والإنتاج الزراعي. وهذا الهلال يعني البداية في فلسطين محتل اليوم من قبل الصهاينة، ونهايته أيضا في الأحواز محتل من قبل الفرس الإيرانيين.
خصوبة الأرض رغم أهميتها ومساهمتها في إخراج 40% من الحبوب المنتجة في إيران لم تكن بنفس أهمية النفط الذي تنتج الأحواز منه نحو 3/4 ما تنتجه إيران، كما أنها تنتج نحو 90% من الغاز. ورغم ما تمثله الأراضي الأحوازية من قيمة اقتصادية عالية إلا أنها لم تسلم من إغراق مساحات واسعة منها وإحراق لمساحات أخرى بهدف تهجير الأحوازيين من بلادهم.
المناطق هذه شبه فارغة تم تهجير العرب منها، وحتى يتم التعامل معها بحرق الأراضي التي تحتوي على الأشجار والنخيل، فهذه السياسة تبعت منذ عهود في الحقيقة ما تزال تتواصل بهدف إفراغ المنطقة وتغيير طابعها القومي والسكاني والإتيان بمشاريع هلامية غير حقيقية بهدف تهجير الناس منها، كمشروع قصب السكر وغيرها من المشاريع التي اليوم أثقلت كاهل العرب بفعلها.
أساليب الإرهاب والقمع الفارسي لم تقتصر على الأرض والثروات، بل امتدت لتشمل الثقافة واللغة، بل وحتى الأسماء العربية التي يحظر التسمي بها في الأوراق الرسمية.
منعتهم من التحدث باللغة العربية في زمن أبو الشاه والشاه، وصلت إلى عهد الخميني أنهم منعوا منعا تاما حتى من تسمية أبنائهم بأسماء عربية، فلا توجد في هذا القطر مدرسة عربية واحدة لأكثر من 10 ملايين عربي.
ورغم أن أساليب القمع مغيبة، يؤكد الأحوازيون أن الأدلة عليها لا تكاد تنحصر، إلا أن الوثيقة التي صدرت عن السيد علي أبطحي مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بشأن الأحواز كانت علامة فارقة في سجل الانتهاكات، فقد تضمنت بنودا خمسة، أولها خفض عديد السكان العرب في خوزستان ليكون عددهم بالنسبة للفرس واحدا إلى ثلاثة خلال السنوات العشر القادمة، ثانيها زيادة هجرة القوميات غير العربية وخاصة القومية الأذرية إلى الأحواز، تهجير الشريحة المتعلمة من الأحوازيين إلى المحافظات الإيرانية، إزالة جميع المظاهر الدالة على وجود القومية العربية وتغيير ما تبقى من الأسماء العربية، الاستفادة من العناصر العربية المتعاونة مع طهران لتنفيذ خططها. الوثيقة التي تم تسريبها لتصل إلى يد كل أبناء الأحواز وما تضمنته من نقاط وخطط منهجية تهدف إلى القضاء على عروبة الشعب وتغيير ديموغرافية المكان تسببت في تفجر انتفاضة شعبية عارمة في الإقليم عام 2005 عرفت بانتفاضة نيسان. ومع تواصل القمع والاستبداد طوال عقود الاحتلال لم يجد الأحوازيون أمامهم سوى اللجوء إلى خيار المقاومة لتندلع 15 انتفاضة وثورة شعبية ضد الاحتلال الفارسي كان آخرها في العام 2005.
الشعب العربي الأحوازي من ذو اليوم الأول الاحتلال من قبل الغزاة الفرس عمل على دحر المحتلين، لكن ميازين القوى كانت لغير صالحية، حيث تحالفت الإمبراطورية البريطانية والدولة الفارسية أو الجيوش الفارسية على قهر هذا الشعب.
حينما احتلت الأحواز كانت هناك يعني انتفاضات وثورات من أهل الأحواز، لكنه لم يكتب لها النجاح لأنها لم تلقى دعما من العرب، لم تلقى دعما خارجيا، المؤامرة العالمية أحبكت وأحكمت خيوطها، ولم يكن لهم من قوة ذاتية تمكنهم من أن يتجاوزوا الوضع الذي آلوا إليه.
إيران صارت تلعب دورا تفكيكيا في مختلف الدول العربية والإسلامية، سواء التفكيك المذهبي أو تفكيك منظومة قيام الدول واستقرار الدول كما نراه في مناطق متعددة سواء في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في أفغانستان أو في باكستان. إيران أصبحت في مكان الدولة التي تسعى إلى تفكيك الدول الأخرى، هذا الأمر لابد أنه سيرتد إلى داخل إيران، وهذا أمر طبيعي على الأقل لأنه يعطي نموذجا لأهلنا في الأحواز لكي يتحركوا باتجاهات مضادة.
ومع كل تحرك يأتي الرد الإيراني عنيفا للغاية، فالإعدامات غالبا ما تكون حاضرة والاعتقالات بالطبع لا تتوقف، رغم أن نسبة كبيرة من الأحوازيين يشتركون مع غالبية الإيرانيين في المذهب.
ماذا يضطهدون الشيعة؟ القضية إذن ليست دينية، يعني لو كان الدين هو الذي يجمعهم لاستعملوا وسائل واستعملوا الرحمة مع أخوانهم في المذهب. لماذا يفرقون بين العربي والفارسي؟
الاضطهاد شمل أيضا بناء تلك الجدران التي تحمي المستوطنين الفرس داخل كانتونات، يقول الأحوازيون إنها لا تختلف كثيرا عن تلك التي يبنيها الصهاينة في فلسطين، رغم ما يدندن حوله السياسيون في طهران حول نصرة الفلسطينيين.
إيران ذبحت الفلسطينيين في العراق، الميليشيات المرتبطة بها فيلق القدس اسم القدس يذبح الفلسطينيين بالعراق، ويدعي نصر الفلسطينيين في فلسطين، يعني كيف أريد أفهم؟
ورغم الأهمية البالغة للقضية الأحوازية في الصراع الدائر في المنطقة وعملية الشد والجذب بين القوى والأطراف الإقليمية الفاعلة، إلا أن أحدا بحسب الأحوازيين لا يعطي القضية الأهمية التي تستحقها.
لقد غابت القضية الأحوازية عن أنظار الإعلام العربي والسياسي العربي والمسؤول والمواطن العربي، وحان الوقت الآن أن نعاد النظر في هذه السياسة الخاطئة، لأن نتائجها عادت علينا وبالا وقد شجعت الحكام في طهران على الغطرسة والتدخل في شؤون أكثر من دولة عربية.
اضطهاد يتلوه اضطهاد، وعرب منسيون، البعض لم يسمع بهم، والغالبية غير مكترف بقضيتهم، وصراخهم لا يكاد يصل إلى الأسماع.